نكمل مع بعض النهاردة الموضوع اللي احنا ابتديناه من مرتين فاتوا بعنوان لا تشمتي بي يا عدوتي. اتكلمنا عن الخطية وايه الحاجات المشتركة بين الخطايا، واتكلمنا المرة اللي فاتت عن ازاي الخطايا بتختلف. النهاردة هنتكلم عن موضوع ثالث هو مقدمات الخطية. مقدمات الخطية يعني ايه؟ مش ممكن عدو الخير يجي الواحد انسان مثلا يعني عاقل ويجي يقول له ايه، تعالى جدف على اسم ربنا، او تعالى انكر الايمان، او تعالى اقتل حد. ما بتحصلش كده يعني. لكن ايه اللي بيحصل؟ بيحصل مقدمات، خطوة ورا خطوة ورا خطوة ورا خطوة. في قصة لطيفة في البستان الرهبان، يمكن حكيت لحضراتكم قبل كده، عن واحد راهب. الإنسان ده عايش في زي مغارة لوحده كده، ومتوحد وحب ربنا جدا، وكان يعني ما يسمعش أخبار عن الدنيا خالص غير لما ينزل يوم الحد يروح يحضر القداس ويتناول. فمرة لما نزل القداس فجم الناس قالوا له ده في أخبار أخوك اللي في العالم مات. فالراجل يعني معرفش يقول إيه، خلاص اللي حصل. فقالوا له احنا سامعين ان ولاده تعبانين جدا، وبرضو واجبك ان انت تروح وتحاول تعزي زوجته وتعزي اولاده، فروح وقف معاهم شوية وارجع تاني. فالراجل مش متعود على كده، ولكن تحت احساسه بان ضميره أنبه رجع المغارة بتاعته، وبعدين قال انا هنزل ازورهم لمدة اسبوع وارجع تاني. وهو داخل المغارة اول مرة يشوف الطريق واحد راجل ماسك شبكة كبيرة وعمال يخيط فيها زي شبكة الصيادين. فاستغرب قوي إيه اللي جاب صياد في الصحراء، الصياد ده مكانه عند الشاطئ. فالمهم بص عليه كده وعدى، والراجل اللي بيعمل الشبكة ده بصله كده وخلاص مكلموش. فعلا الراجل راح لما حاله ونزل عشان يطمن على أسرة أخوه المتوفي. لما نزل قعد وراح وزار وابتدى يعزي زوجته ويعزي أولاده، وبعد أسبوع بيلم حاله وماشي. فولاد الراجل أخوه المتوفي ابتدوا يمسكوا فيه، اقعد معانا شوية احنا لسه زعلانين على بابا، خليك وسطينا. وقعدت زوجة أخوه تحاول تمسك فيه، اقعد معانا الولاد ماسكين فيك، معلش انت برضو عملت فرق. فالراجل مد الإقامة أسبوع تاني، وأسبوع تاني في الأسبوع الثالث برضو نفس الحكاية. المهم الراجل ابتدى يحس إن هو الناس اتعودوا عليه قوي، وهو اتعود على القعدة معاهم. وبعدين في يوم قال أنا همشي، فاستنى إن ولاد أخوه يكونوا خرجوا من البيت، وبعدين لما حاله وابتدى يمشي. فجت زوجة أخوه قالت له أنت رايح فين؟ قال أنا ماشي. قالت له تمشي تروح فين؟ ده احنا اتعودنا عليك، وبعدين انت عايش في الصحراء ما بتخدمش حد، تقعد وسطينا هنا تخدمهم. والحقيقة انا شايفة ان انت تنفع تبقى زوج كمان ليا بدل زوجي اللي توفى، وتقوم ليا بحق الزوج. الراجل اتخض، ده راجل راهب ازاي يفكر كده؟ وفعلا ابتدى يتحرك ناحية الباب، فالزوجة زوجة اخوه ابتدت تقفل الباب وتحاول تمسك فيه بالعافية عشان تسقطه في الخطيئة. الراجل صرخ مش عارف يعمل ايه، وبعدين جه في ذهنه فكرة انه يعمل نفسه عبيط ومجنون. فابتدى يصرخ وابتدى يريل ويخبط على الحيطان. فالمرأة مرات اخوه اتخضت من منظره، ابتدى قطع في هدومه، فقالت ده راجل مخلول، ده مجموخه ضار. فراحت سايباه، راح جاري فاتح الباب وبسرعة زي يعني الطلقة جري ورجع الصحن. وهو راجع عمال يجري يجري لغايه ما يوصل للمغاره بتاعته، لقى الراجل نفسه اللي كان قاعد بيصلح في الشبكه قاعد وبيبص له بغضب كده، والشبكه بتاعته مقطوعه. فالراهب وقف عليه كده شويه، خد نفسه، قال له انت ايه اللي قطع لك الشبكه بتاعتك؟ قال له اللي قطع لي الشبكه بتاعتي جنانك، واختفى من قدامه. طلع الراجل ده اللي قاعد كان بيعمل الشبكه كان الشيطان نفسه، وقاعد يعمل في الشبكة اللي هو هينصبها له علشان خاطر يوقعه فيه. طبعا الراجل نجا لأنه تمسك بعفته وتمسك بالندر اللي ندره إن هو يعيش إنسان بتول. ولكن لو شفنا القصة ورجعنا لها تاني نلاقي الشيطان ما كانش ممكن يروح يقول له من الأول إيه ما تيجي تزني مش هتمشي، ده راجل راهب وعايش بيخدم ربنا وإنسان مكرس. لكن ممكن تيجي إزاي؟ تعالى اشفق على حد غلبان، ده أخوك مات وأهله محتاجينك. طيب بعد شوية إيه؟ الوعي العيال متمسكة بيك، اقعد شوية دول محتاجين لك، ويعني أنت خدمة ولاد أخوك دي حاجة قليلة. خطوة 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 لغاية في الآخر خالص لما يبان الشكل والصورة الحقيقية لعدو الخير، لما المرأة حاولت إن هي تسقطه في الخطيئة. عشان كده يا أحباء لو إحنا عايزين نحترس من النهايات لازم ناخد بالنا من البدايات. لو أنا مش عايز أنتهي إلى الخطية لازم أخد بالي من مقدمات الخطية. إيه هي مقدمات الخطية اللي ناخد بالنا منها؟ أول حاجة، أول بداية هي الابتعاد عن النور وعن حماية الله. الله نور وبعد عن الله ظلمة. في وجودنا في حضرة ربنا الإنسان دايما بيبقى مستنير فكرا ومشاعرا وكل حاجة. علشان كده لما بنقرأ الكتاب المقدس بنستنير بكلمة الله، لما بنقف نصلي نور ربنا بينسكب علينا، لما بنيجي ونعترف بنطرح من داخلنا الظلمة بتاعة أفكار الشر، لما بنيجي القداس ونحضره وإحنا تايبين ونتناول فعلا باهتمام الإنسان بيدخل في دائرة النور. البداية دايما إن الإنسان يبتدي يكسل عن الحكاية دي أو ينظر إليها بنوع من الاستخفاف أو تتحول في حياته إلى روتين وملل. يعني إيه الصلاة وإيه أهميتها؟ الإنجيل ما إحنا قريناه كله زمان، الاعتراف ده مش سر ومش مهم وإحنا بعترف لربنا على طول، والتناول يعني بمشي نفسي على مزاجي أتناول إمتى وما أتناولش إمتى. إيه الفرق بين القديس والشرير؟ القديس إنسان متمسك بالله، ربنا فين وماسك فيه، ربنا بتقابل معاه في الصلاة بصلي، بتقابل معاه في الإنجيل فبقرأ الإنجيل بقرأ بحقه حقيقة، ربنا بتقابل معاه في الصوم بصوم، ربنا بتقابل معاه في الاعتراف في التناول فأنا بقرب منه، فالإنسان ده نقول عليه قديس. الإنسان الشرير واحد ابتعد عن النور وابتدى رجله ترجع خطوة 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 خطوة، فابتدى الظلمة تلعب في دماغه وابتدى يرتاح لها وابتدت أعماله كتير قوي تبقى في الظلمة، وابتدى يستريح لفكرة إن أنا ممكن يبقى لي حياتين، حياة ظاهرة وحياة في الظلمة هي الحياة الحقيقية اللي أنا فعلا عارفها وبحبها. هتخيل لو أنا الإنسان الراجل اللي عايش في الظلمة ده قرر يجي في النور، والإنسان اللي في النور قرر يكسل ويرجع للظلمة، يتحول الشرير إلى صديق ويتحول الصديق إلى الشرير. لما نقول فلان ده قديس معناه أنه إنسان في النور، ولما نقول إنسان ده يحيى في الشر معنى كده أنه هو ابتدى يرتاح إلى الظلم. يبقى أول مقدمة هي حتة الابتعاد عن النور وعن حماية الله. الحاجة الثانية من مقدمات الخطية أيضا أن الإنسان يبدأ يكون حكيما في عيني نفسه. يعني إيه؟ كل واحد فينا شايف أن وجهة نظره صادقة وسليمة ويفهم في كل شيء، كلنا كده، ولكن في فرق ما بين أن أنا طول الوقت اللي في دماغي بس هو اللي أنا ماشي بيه وأنا لا أعتد برأي حد أيا كان هو مين الحد ده. الحكاية دي خطيرة جدا، في غياب المشورة وفي أن الإنسان ماشي من دماغه فرص أنه يقع في الخطية أكبر، لأنه ملوش حد يحميه ومفيش حد يقول له أنت ماشي غلط، فتلاقي الإنسان ده لسان حاله هو نوع من التذمر والسخط على كل حاجة وعلى كل من له أثورتي، فيبتدي الموضوع يبقى عند الناس القريبين لي، وبعدين لو هو شاب صغير يبقى أبوه وأمه مثلا لا ما خدش رأيهم دول ما بيفهموش حاجة، لو هو أكبر من كده شوية يبقى مثلا أب اعترافي هيقول لي أب اعترافي ده ما بيعرفش في اللي أنا بحس بيه، أو يبتدي الإنسان يقول حتى الأسقف بتاعي وحتى البطرك حتى الكنيسة حتى ربنا نفسه، ونبتدي السكة تمشي بالطريقة دي. أول ما الإنسان يبدأ حكيم في عيني نفسه اعلمه إن هنا فيه ضربة كبرياء. ودائما يا أحباء قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. دي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة هي التهاون. والتهاون له أشكال كتير قوي، ولكن في منه نوع التهاون في حراسة مداخل الفكر. الفكر ربنا حطه في الصندوق ده اللي اسمه الجمجمة عشان يحمي، ولكن له مداخل هي الحواس، النظر والسمع واللسان، كل الحاجات دي هي مداخل الفكر. لو حضرتك عندك في بيتك الباب بتاعك مكسور، ما بتنامش الليل غير لما تصلحه، محدش فينا يقدر يخش ينام وباب البيت مكسور. احيانا البيبان بتاعه الفكر بتاعتنا بتبقى مكسوره، واحيانا مخلوعه مش موجوده خالص، وكل حاجه من بره على جوه. ممكن الواحد يتزحلق وحاجه تدخل في ذهنه، حاجه تيجي على عينه وتتعبه، حاجه يسمعها وتبتدي ان هي تضايقه. ولكن في فرق ما بين ان الحدث ده يبقى مرة غلطة كل حين وحين، ويبقى ان انا دماغي دي عبارة عن open house. عارفين الopen house؟ اي حد يقدر يدخل، اي واحد is guest اهلا وسهلا يشرف. التهاون في حراسة المداخل بداية للخطية. بعد شوية الفكر يبتدي يمتلئ بافكار رديئة، المشاعر ايضا تتنجس، يبقى الموضوع بيني وبين الخطية هي الفرصة. بس الفرصة هتيجي امتى؟ اوريدي نظري وحواسي سقطت، فكري سقط، مشاعري سقطت، فمش فاضل غير الفرصة بس اللي اتحينها عشان الانسان يقع بعد كده في الخطية. الشيطان دايما يجي يلعب على الحتة دي، يقولك ايه، بدام انت ما ارتكبتش الخطية بالفعل فانت ما غلطتش. يعني ذهنك، افرض واحد قعد يفكر او فكر وخلاص، اديك انت نظرت، مش احسن تنظر، احسن ما تروح تقع. الحقيقة محصل بعضه، لان دي هتوصل لدي ودي هتجيب دي. ولو انا سبت نظري يتهاون وفكري يتهاون، هيبقى موضوع وقت لغاية لما الخطية ترتكب بالفعل. ما تخلوش عدو الخير يضحك علينا بموضوع ان بدل ما عملتش الخطية بالفعل يبقى انت كده تمام. لا، مش تمام. رابع مدخل أو مقدمة من مقدمات الخطية، فقدان التوازن في الحياة. واحدة من الحاجات اللي بتعرف الإنسان الأرثوذكسي إنه إنسان متوازن، متوازن في فكره، متوازن في مشاعره، متوازن في تصرفاته، متوازن في اختياراته. لما التوازن ده بيختل يبقى دي مقدمة للخطية. التوازن يختل إزاي؟ المفروض مثلا ان كل واحد فينا عنده وقت عشان يعتني بجسده، فبينام، بيروح للدكتور، بيستحم، كل دي حاجات بتساعد الجسد يبقى in good shape. في وقت تاني ايضا المفروض ان احنا بناخده عشان نعتني باسرنا، ان انا اقعد مع اولادي، اقعد مع زوجتي، نتفاهم، حتى لو الوقت قليل بس موجود. في وقت ايضا للعمل، فبروح اشتغل، وفي الشغل أنا ملتزم بمواعيد معينة وملتزم بأداء معين لازم أديه. في وقت أيضا عشان خاطر الروح بتاعتي تتواصل مع ربنا، ففي وقت للإنجيل وفي وقت للصلاة. في وقت أيضا للآخرين، للسؤال عليهم ولخدمتهم والانتباه إلى دوري كعضو في جسد المسيح. الإنسان المسيحي محتاج إن هو يتوازن ما بين كل دول. لما بيحصل خلل في التوازن، الخطية بتبقى هي النتيجة الحتمية. مثال، لو أنا طول النهار شايف أن أنا الشغل هو أهم حاجة، والصبح والظهر والليل قاعدين بنشتغل بنشتغل، وفي الآخر بقول إيه، ما ده دوري، ما أنا زوج أو أنا زوجة محتاج أعمل كده، هيحصل إيه بعد شوية؟ هيحصل أن أنا أبتدي أنكسر تحت الضغط، روحي مش معتنية بيها، الوقت اللي بقضيه مع أسرتي مش موجود، شبعي عاطفيا ونفسيا وعقليا غايب. يبتدي الإنسان يدخل في نوع من فقدان التوازن. تخيلوا طيارة طايرة في الجو كده ومتحملة بطريقة خطأ، حاطين فيها بضاعة جامدة جدا جدا في الديل بتاعها، أو حتى أحيانا في طيارات الركاب لما تكون طيارة صغيرة يحاولوا يوزنوا الناس، يقعدوهم عشان الطيارة تبقى متوازنة. في اختلال التوازن يا أحباء الخطية هي النتيجة. أي حاجة زيادة كتيرة مش مظبوطة حتى لو حاجة شكلها كويس. هتخيل ان في انسان مثلا محب للناس، فطول الوقت الناس عنده وهو عند الناس، سواء اصحاب قرايب واتيفر، فالناس على طول يعني هارسين بيته وهو هارس بيت الناس. الحقيقة النتيجة برضو في الاخر هتبقى الخطأ ايا كان شكله، بس هيحصل خطأ برضو لان التوازن اختل. مفيش وقت ان انا لصلي ولا ان انا اقعد مع اولادي، او يبقى في وقت مثلا في خصوصية في البيت. كل الغيابات دي النتيجة في النهاية هي الخطية. خدوا بالكم يا أحباء من فكرة التوازن. هل أنا متوازن في حياتي؟ عندي وقت لربنا، وعندي وقت لعيلتي، عندي وقت لأهلي، عندي وقت لشغلي، عندي وقت للناس اللي حواليا، ولا الدنيا داخلة على بعضها كده وممكن أقعد بالساعات الطويلة بضيع في وقت قدام ولا حاجة، وفي الآخر أقول ما كانش عندي وقت أصلي، ما كانش عندي وقت أقرأ الإنجيل. المقدمة الخامسة من مقدمات الخطية هي الرغبة الدائمة في التغيير. الله عارف إن إحنا كبشر محتاجين حاجتين، والاتنين دول لازم يتوازنوا برضه. حاجة هي عبارة عن الرغبة في الاستقرار، والرغبة التانية رغبة في التغيير. الاتنين دول لازم يبقى بحساب. بحساب ليه؟ لأن الإنسان لو ما استقرش في وقت كده والدنيا مشيت على وتيرة واحدة، هيتحول إلى واحد طول الوقت عايز يغير. وده للأسف اللي بيحصل في الدنيا اللي احنا عايشين فيها. الحاجة اللي كانت مثلا موضة من شهر، خلاص النهاردة بقت حاجة إدمت، وكل شوية في تقليعة جديدة. حتى دلوقتي التليفونات اللي مع الولاد مثلا، أنا فاكر زمان مثلا يعني كان التليفون لما يركب في البيت بيبقى حدث، يعني شغلانة قصة طويلة يعني. دلوقتي الولاد بيبقى مع التليفون وبعد سنة يقولك التليفون ده إدم وأنا عايز أغيره. الرغبة الدائمة في التغيير دي بتؤدي للخطأ. ليه؟ لأن الواحد لازم يعرف إزاي إن هو يستقر على حال معين. أديكم بعض النتائج اللي بتنتج من إن الإنسان دائما يسعى للتغيير. إيه اللي يحصل؟ يبتدي يتسرب إلى الإنسان الضجر، والضجر ده ينتج عنه إن أنا مثلا جاي أحضر القداس اللي هو القداس ده إحنا بنصليه من القرن الرابع، هو فبالتالي أبقى قاعد في القداس حاجة بتشوكني. ليه؟ لأن أنا مش متعود على حاجة بتتكرر، مش متعود إن هو يبقى نفس القداس. إيه اللي يحصل كمان؟ أنا النهاردة قاعد في بيت، وبيت حلو كويس ولسه شاريين ومفيش من وقت، ما كملش مثلا سنتين ثلاثة. الرغبة الدائمة في التغيير تخلي الواحد دلوقتي عايز يقولك لا ده إدم، إحنا عايزين نغير. طب أنا ما عنديش الإمكانيات إن أنا أغير بيت كل سنتين ثلاثة. يبتدي الإنسان بقى يدور على لا إزاي هشوف لي طريقة، ويبتدي كل الوقت ناحية السعي في التغيير. والحاجة قعدت سنتين وخلاص إدمت وأنا زهقت منها وإحنا مش قادرين نغير، فأنا متضايق. حتى فكرة الزواج نفسه الحقيقة قايمة على فكرة الاستقرار أيضا. أنت جوزت حد أو جوزتي حد هو نفس الشخص ما بيتغيرش، وده بقى يعني للآخر خالص، آخر الخط. طب يحصل إيه لو أنا مستسلم لفكرة التغيير الدائم؟ بعد شوية كده يبتدي الإنسان يشعر بالملل، والملل يخلينا نجر شكل بعض. أغلب الخناقات اللي بتقوم في البيت الحقيقة ناتجة عن الضجر، فالضجر يخلي الواحد إيه بيتخانق مع دبان وشه، الحاجة اللي هي يعني متعود عليها، وبالتالي الزوجة من ضمن أو الزوج من ضمن الحاجات اللي هي معتادة، فيبتدي الإحساس بالضجر والزهق والبحث ناحية التغيير، وبالتالي الخطية تبقى هي الناتج اللي بعد كده. خدوا بالكم في الحكاية دي مع أولادكم، مفيش حاجة اسمها ان الولد او البنت عايز يغير طول الوقت وحضرتك عندك امكانيات يبقى تديله اللي هو عايزه، لان انت كده بتقوله ايه؟ ان حق التغيير ده مكفول طول الوقت، فبيكبر على فكرة واساس ان هو لو انا زهقت اغير، زهقت من التليفون اغيره، زهقت من الهدوم اغيرها، زهقت من الكوتش اللي في رجلي اغيره على طول. ايه اللي يحصل بعد كده؟ يكبر بنفس العقلية فهو اتجوز بعد سنة. هي نفس الست دي، مش هتجيبوا لي حد تاني، بابا مش ممكن يغيرها لي. فيبتدي البحث عن الخطأ. المقدمة الستة من مقدمات الخطية هي السعي ناحية الراحة والطرف واللذة بدون ضبط. الحاجات دي أحباء عاملة كده زي السكر بالظبط. السكر ده لو ما تزبطش في الحاجة اللي احنا بنشربها غالبا الإنسان هيؤدي به الموضوع إلى أنه يعيا. طيب تخيل واحد بقى مثلا بيروح يشرب حاجة، حط مثلا 10 معالق سكر عليه، كل حاجة كده طول النهار عمال ياكل حلويات. مفيش غلط في الحلويات، لكن الطريقة دي هتؤدي به إلى إشكال. السعي الدائم ناحية الراحة ده دلوقتي كل حاجة في حياتنا بتسهل على الإنسان إن هما يرتاح من الراحة. يعني لو أكتر كان في إعلان عن عربية اللي هو المساحة بتتغير أوتوماتيك أول ما الدنيا تمطر، يعني خلاص مش قادر أنزل مش قادر أحركها، أنزلها بصباعي إن تتحرك على للدرجة دي. كمان طبعا إحنا عارفين إن في دلوقتي العربية اللي بتسوق نفسها عشان حضرتك تبقى قاعد، تبقى طول الوقت أكنك قاعد، يعني حتى السواقة نفسها بقت مجهود المفروض حد تاني يعمله لنا. إيه اللي يحصل من كده بقى؟ اللي يحصل من كده إن لما يجي أقولك صلي أصلي أقف، معقولة دي؟ كتير هقف أصلي؟ طب ممكن أصلي وأنا نايم يعني، أو ممكن في الحلم يبقى أفضل وأفضل. يبقى القداس 3 ساعات هنقف نصلي القداس، كل حاجة هنا أصوم وأصوم انقطاعي كمان، ده كفر بقى، ده لا يعني ده أنتوا كده بقى هتطلعوا الواحد يعني من إيه اللي حصل هنا؟ أنا مش متعود على كده، أنا تعودت إن كل حاجة تعمل على راحتي. فالإنسان ابتدى يتحول الطرف في حياته إلى مقدمات للخطيئة. مين النموذج في الكتاب المقدس لكده؟ سليمان. سليمان الحكيم أحكم إنسان في عصره اللي ربنا أعطاه الحكمة كعطية من السماء، وقال له إن مش هيجي حد بعدك ولا حد كان قبلك بالحكمة بتاعتك يا سليمان. نلاقي ابتدى يعمل إيه؟ ابتدى يتجوز. اتجوز كام سليمان؟ اتجوز 700 واحدة ست، وعنده 300 من السراري، عنده 1000 زوجة. أنا مش عارف كان بيعرف أسميهم إزاي 1000 زوجة. لما تقروا في سفر الملوك، أعتقد سفر الملوك يمكن 4 أو 5، اقروا مائدة سليمان كان بيأكل إيه. تقروا مثلا يقولك إيه، كان كل يوم بيتدبح على المائدة بتاعته مش عارف 100 صور ومش عارف 200 كبش. طبعا هو ما بيقعدش يأكلهم لوحده يعني، بس هو بالتأكيد إيه، الناس كتير قاعدة بتأكل معاه، ما هو بيوكل 1000 واحدة يعني، لا يعني ده أقل حاجة. لما يبقى دي المائدة كل يوم، لما يبقى مثلا الكوبايات بتاعته معمولة من الذهب، لما يبقى عامل كرسي، الكرسي ده معمول عليه 6 درجات وكل درجة عليها أسدين زي دول كده اللي على كرسي البطرك معمولين من الذهب الخالص، طب ليه كل ده؟ الطرف ده وصله لغاية فين؟ وصله لغاية ان هو يرضي زوجاته لدرجة ان هم بنالهم مذابح، لانه طبعا مش كلهم إسرائيليات ولا مؤمنين، فبنى لهم مذابح وابتدى يقدم بخور قدام آلهتهم الوثنية. إيه اللي وصل سليمان لهنا؟ اللي وصله هو الطرف والراحة المبالغ فيها والبحث الدائم عن اللذة طول الوقت طول الوقت طول الوقت. المشكلة دي لما بتحصل مع أولادنا، والولاد يبقوا طول الوقت كده مربوطين برباط البحث عن اللذة، إيه اللي يحصل؟ أول حاجة الحاجات العادية اللي بتفرح ما تفرحش إيريمور. لما تيجي تقول له ما احنا خارجين، يقول لك انا مش عايز اخرج. طب ايه هنخرج مثلا نقعد في جنينه؟ جنينه اللي بتتكلم عليها دي، الجنينه دي كانت على ايام ما كنت انا طول الوقت الحاجه اللي بتفرحني هو التليفون بس، حط دماغه في التليفون وينزل يغرق فيه، لان مركز اللذه بتاعه خلاص اتظبط على الالعاب والجيمز والكومبيتيشن والصور اللي بيتفرج عليها طول النهار. ايه اللي ينتج عن كده؟ هينتج على كده في الغالب هو الخطيه. الحقيقة أنا يعني الموضوع يعني هياخد مننا وقت، وأنا مش عايز أطول على حضراتكم، فأنا هقف هنا ونكمل بنعمة ربنا المرة الجاية. احنا بنتكلم في موضوع النهاردة مقدمات الخطية كجزء من موضوع لا تشمتي بي يا عدوتي، وقلنا مقدمات الخطية اللي اتكلمنا عنهم النهاردة هم 6. الابتعاد عن النور وعن حماية الله، حكمة الإنسان في عيني نفسه، التهاون في حراسة المداخل، الفكر، الحواس والأفكار، فقدان التوازن، الرغبة الدائمة في التغيير والسقوط السريع في الملل، السعي للراحة والطرف واللذة بدون ضبط.